قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها. وقال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا عثمان، هو عثمان بن مقسم البري أبو سلمة الكندي البصري وهو ضعيف كما تقدم، عن نعيم بن عبد الله المجمر أبو عبد الله المدني مولى آل عمر بن الخطاب ثقة أخرج له الجماعة، عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الحديث حسن لغيره، وقد أخرج الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال المصنف رحمه الله: يحيى قال: وحدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن صفوان بن عسال، والمرادي الصحابي المشهور غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وسكن الكوفة، وله أحاديث رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب، أو أن بالمغرب باب التوبة مفتوح مسيرة 500 عام، لا يزال مفتوحا للتوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال المصنف رحمه الله: يحيى وحدثني المعلى، ومعلى بن هلال ابن سويد أبو عبد الله الطحان الكوفي، اتفق النقاد على تكذيبه، من الوسطى من أتباع التابعين، روى له ابن ماجه. وحدثني المعلى عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر، ووهب بن جابر الخيواني الهمداني الكوفي مجهول، تفرد عنه أبو إسحاق، عن عبد الله بن عمرو قال: إن الشمس تطلع من حيث يطلع الفجر، فإذا أرادت أن تطلع تقاعست حتى تضرب بالعمد، وتقول: يا رب إني إذا طلعت عبدت دونك، فتطلع على ولد آدم فتجري حتى تأتي المغرب، فتسلم فيرد عليها، وتسجد فينظر إليها، ثم تستأذن فيؤذن لها، فتجري إلى المشرق والقمر كذلك، حتى يأتي عليها يوم تغرب فيه فتسلم فلا يرد عليها، وتسجد فلا ينظر إليها، وتستأذن فلا يؤذن له، فتحبس حتى يأتي القمر فيسلم فلا يرد عليه، ويسجد فلا ينظر إليه، ثم يستأذن فلا يؤذن له، ثم يقال لهما: ارجعا من حيث جئتما، فيطلعان من المغرب كالبعيرين المقترنين. فذلك قوله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك الآية. هذا موضوع مكذوب، المعلى بن هلال كذاب. قال المصنف رحمه الله ليحيى قال: وحدثني إبراهيم بن محمد هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق المدني، متروك من كبار أتباع التابعين، مات سنة 84، وأخرج له ابن ماجه. عن صالح مولى التوأمة، وصالح بن نبهان المدني مولى التوأمة صدوق اختلط بأخرة من طبقة تلي الوسطى من التابعين، مات سنة 25، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الليلة التي تطلع في صبيحتها الشمس من مغربها طولها قدر 3 ليال. هذا ضعيف جدا، فيه إبراهيم بن محمد وهو متروك. هذا الباب معقود لبيان علامة من علامات الساعة الكبرى، وهي طلوع الشمس من مغربها. ففي هذا الباب وفيما بعده يذكر المصنف رحمه الله أشراط الساعة، فذكرها هنا طلوع الشمس من مغربها. سيذكر إن شاء الله خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام، وهذا متفق عليه عند أهل السنة، يؤمنون بذلك وغيره من الغيبيات التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة. وأما أهل الأهواء فمنهم من يتأولها لأنها بزعمه لا يدل عليها العقل، ومنهم دون ذلك. فهذا الذي ذكره من أشراط الساعة، والأشراط جمع شرط، والشرط العلامة التي تميز الشيء عن غيره. وأشراط الساعة علاماتها التي تدل على قرب قيامها، وهي على قسمين صغرى وكبرى. وأشراط الساعة الصغرى هي ما دون العشر الكبرى من علامات الساعة التي دل الدليل الصحيح على أنها من أشراطها. وأما الكبرى فهي العشر المذكورة في الحديث: إنها لن تقوم، يعني الساعة، حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فنؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وبخروج دابة الأرض من موضعها. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، وهو في الصحيحين، والشاهد فيه: حتى تطلع الشمس من مغربها. قوله: فإذا رآها الناس مسلمهم وكافرهم، آمنوا كلهم، آمن الكافر وتاب العاصي المسلم، وكل ذلك حينئذ مردود غير مقبول منهم. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال ابن جرير رحمه الله: أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني أو عملت في إيمانها بالله خيرا من عمل صالح تتحققه وتصدق فيه قبل طلوع الشمس من مغربها. لا ينفع كافرا لم يكن آمن قبل طلوع الشمس من مغربها إيمانه، لأنها حالة لا تمتنع نفس فيها من الإقرار بالله لعظيم الهول. فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. باب التوبة سمي باب التوبة لأن الله فتحه للتوبة، كما أن هذا الباب لا يغلق إلا بطلوع الشمس منه، فكذلك التوبة لا ترد إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، وهو باب حقيقي لا يعلم كيفيته إلا الله عز وجل كسائر المغيبات، وكما هي قاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالنصوص ويجرونها على ظواهرها ولا يصيرون إلى التأويل. فالشاهد من الحديث هو طلوع الشمس من باب التوبة، وحينئذ يغلق باب التوبة ولا ينفع الناس حينئذ إيمانهم إذا لم يكونوا قد آمنوا من قبل. فطلوع الشمس من المغرب من علامات الساعة الكبرى، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الأحاديث التي ذكرها المصنف بيّن أنه لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل، أخرجه أحمد. وذكر القرطبي رحمه الله عدم قبول التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها، فقال: قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها، لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى البدن، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم، فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته، كما لا تقبل توبة من حضره الموت، لأن قبول التوبة له وقتان: وقت عام ووقت خاص. لا تقبل التوبة في وقت من هذين الوقتين. إذا بلغت الروح الحلقوم فإنه بالنسبة للمحتضر لا تقبل توبته، يعني إذا غرغر وبلغت الروح الحلقوم فإنه إذا تاب لا تقبل توبته. وكذلك بالنسبة للعموم، إذا طلعت الشمس من مغربها سد وأغلق باب التوبة أمام الجميع، فهذا خاص بالنسبة للميت الذي يحتضر وتبلغ روحه الحلقوم، فإذا تاب لم تقبل توبته، وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه مسلم بيّن أن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، فهذه أول الآيات. طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها: ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح، فيه التصريح بسجود الشمس تحت العرش. هذا السجود للشمس لا ندري كيفيته ولا يعلمه إلا الله عز وجل الذي يسجد له كل من في السماوات والأرض. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن عظمته وكبريائه الذي خضع له كل شيء ودانت له الأشياء بأسرها جماداتها وحيواناتها ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة، فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال أي بكرة وعشية فإنه ساجد بظله لله تعالى. تكلم العلماء رحمهم الله عن حديث سجود الشمس تحت العرش، وردوا على من أول ذلك وبيّنوا أن سجودها تحت العرش سجود حقيقي. قال الخطابي رحمه الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مستقرها تحت العرش، لا ننكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده، وإنما أخبرنا عن غيب فلا نكذب به ولا نكيفه لأن علمنا لا يحيط به. العلمانيون والعقلانيون يشنعون على أمثال هذه الأحاديث ويتهمون المسلمين بأنهم يرجعون إلى الخرافات في كتبهم التي يحترمونها كالبخاري ومسلم. هذا الحديث الذي فيه سجود الشمس تحت العرش أخرجه مسلم في الصحيح، يتهمون المسلمين بأنهم من أهل الخرافة وأنهم لا يعملون عقولهم إلى غير ذلك من هذه الفرى المؤتفكات. ولكن هؤلاء أنفسهم عندهم من الخرافات ما الله به عليم، ويعتقدون اعتقادات لا يقبلها العقل لا من قريب ولا من بعيد. ولكن هكذا أهل الباطل والكفر والشرك يعتدون على أهل الحق ويتكلمون فيما لا يعلمون ولا يحسنون. والعلماء كما كان الشأن على عهد ابن قتيبة وقبله مما دعاه إلى كتابة كتاب برأسه في تأويل مشكل الحديث، وكذلك الخطابي رحمه الله تعالى، العلماء جوبه بذلك من قديم وردوا، ولن تجد شبهة يثيرها مأفون في هذا العصر إلا وقد أثارها مأفون في عصر سابق، وتجد جوابات العلماء رحمهم الله تعالى عن هذه الإشكالات كما هذا الذي معنا هاهنا. هو ليس بإشكال في الحقيقة عند أهل الإيمان، لأنهم يصدقون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في المسجد فقال إنه كان هنالك ذئب يتكلم، قال الناس: أذئب يتكلم يا رسول الله؟ فقال: أؤمن بذلك ويؤمن به أبو بكر وعمر ولم يكونا ثمة، لم يكونا حاضرين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهما بأنهما يصدقان ما قاله الرسول. هذا من معاني شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نصدقه فيما أخبر، لأننا إن حاكمناه حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم بعقولنا وبمواضعاتنا وبعلمنا القاصر فإننا نكون قد غضضنا من مقام النبوة، لأن الله هو الذي يوحي إليه والله هو العليم الخبير. والإنسان مهما أوتي من العلم فإنه ما أوتي من العلم إلا قليلا، فإذا صح النص فليس هناك معدن عن قبوله، فلا بد من التسليم به. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن نصدقه فيما أخبر وأن نطيعه فيما أمر وأن نكف وننتهي عما عنه زجر وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، لا نعبد الله بالبدع. فالذي لا يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه فهذا لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن سجودها تحت العرش، عن الخطابية رحمه الله، في هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش، فلا ينكر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرها والتصرف لما سخرت له. وقال عياض رحمه الله بعقب شرحه للحديث السابق وهو على ظاهره عند أهل الفقه والحديث والمتكلمين من أهل السنة خلافا لمن تأوله من المبتدعة والباطنية، وهو أحد أشراط الساعة العظام المنتظرة. وقال النووي رحمه الله: وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك يخلقه الله تعالى. وقال ابن كثير رحمه الله: يسجد لعظمته تعالى كل شيء طوعا وكرها، وسجود كل شيء مما يختص به. وقال ابن حجر رحمه الله: وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها، ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري والله أعلم. فإذا جاءك النص فصدق به وإن لم يستوعبه عقله، لأن الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول ولكن تأتي بما تحار فيه العقول. الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول ولكن تأتي بما تحار فيه العقول. المستحيل العقلي لا يمكن أن تأتي به الشريعة، لا تأتي الشريعة أبدا بما تحيله العقول أن يكون مستحيلا عقليا، وإنما تأتي الشريعة بما تحار فيه العقول. لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهره، كما قال علي رضي الله عنه، ولكن الدين ليس بالرأي، الدين بالنص والتوقيف. فما جاءنا من نص فعلينا أن نقول سمعنا وصدقنا. إذا قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشمس تسجد تحت العرش فإننا نصدق بذلك ونقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أين علم بهذا الأمر الكوني العظيم؟ إنما علمه من الله. من أين علم الرسول أن الشمس تسجد تحت العرش؟ إنما أعلمه بذلك ربه. فمن كذب الرسول ورد عليه قوله فإنما يكذب الله جل وعلا ويرد عليه قوله. ولا تلتفت إلى أولئك المارقين من العلمانيين والعقلانيين وغيرهم من المستهترين بشريعة رب العالمين، لا تلتفت إلى أقواله، بل التفت إلى أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يليق بك إذا كنت تشهد أنه رسول الله حقا وصدقا.